من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن من أعظم الأمور التي يحزن الإنسان منا عليها يوم القيامة، تضيع الإنسان منا وتفريطه في طاعة من طاعات الله عز وجل. فكم من مجالس نجلس فيها نغفل فيها عن ذكرنا لربنا عز وجل، وكم من لحظات تمر علينا لم نذكر فيها ربنا عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا: ما تحسر أهل الجنة على شيء كتحسرهم على ساعة مرت عليهم لم يذكروا فيها الله. فهذا التحسر منهم يوم القيامة إنما كان بسبب تضييع الإنسان منا لعبادة من العبادات التي لم يصنعها في الدنيا. وإن من أعظم الحسرات التي يلقاها العبد يوم القيامة حسر تضييع العبد منا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كان من هديه صلى الله عليه وسلم كثرة ذكرنا وكثرة الحديث عنا، بل وتمني رؤيانا والنظر إلينا. كان يقضي ليله صلى الله عليه وسلم وهو يذكرنا، وكان همه دائما مشغول بذكرنا، بل كان لا يسجد لله عز وجل سجدة إلا وهو يتحدث عنا ويكلم ربنا تبارك وتعالى عنا. تقول عائشة: قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم طيب النفس فقلت: يا رسول الله ادعو الله لي. فرفع يديه وقال: اللهم اغفر لعائشة ذنبها ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. قلت: يا رسول الله، أولهذه الدعوة شأنة؟ قال: والله يا عائشة، إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة أصليها. ما كان صلى الله عليه وسلم يدعو صلاة واحدة إلا وهو يذكرك ويدعو لك ويستغفر لك. بل كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل كله يصلي ويدعو ويبكي. فقال الله تبارك وتعالى لجبريل، وربنا عز وجل أعلم: يا جبريل انزل إلى محمد وسأله ما يبكيه. فنزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد ما يبكيك؟ فقال: يا جبريل، أمتي أمتي. انظر كيف كان صلى الله عليه وسلم لا يغفل أبدا عن ذكرك. فقال: يا جبريل، أمتي أمتي. فصعد جبريل إلى ربنا عز وجل وقال: أي رب، إنه يبكي شفقة على أمته. فقال الله عز وجل: يا جبريل انزل إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. في هذه اللحظة رضي قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما اطمأن على أمته، بل كان دائما ما يتحدث مع أصحابه عنا، فتارة كان يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أشد أمتي لي حبا أقوام يأتون من بعدي منكم، إن شاء الله أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، أقوام يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بماله وأهله وولده، أي لو خير هذا الإنسان بين أهله وماله وولده وبين رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختار رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة كان يقول لأصحابه صلى الله عليه وسلم: ليتنا نرى إخواننا، قلنا يا رسول الله أولسنا بإخواني؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني أقوام يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني. وتارة كان صلى الله عليه وسلم يخير بين النعيم في الدنيا وبين دعوة تكون لأمته يوم القيامة، فيترك نعيم الدنيا ويترك رفاهية الدنيا ويترك العطاء في الدنيا من أجلنا. يقول أبي بن كعب وسالم مولى حذيف: افتقدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم تبوك، يوم غزو تبوك، بعدما ربنا سبحانه وتعالى فتح على رسوله صلى الله عليه وسلم في طريق عودته، خرج النبي من بين يدي الجيش، قال: فافتقدناه فخشينا عليه فأخذنا نبحث عنه، فوجدناه صلى الله عليه وسلم مقبلا علينا مستبشرا الوجه، فقلنا: يا رسول الله افتقدناك. قال: أتاني جبريل فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين أن أشفع لجميع أمتي يوم القيامة، فاخترت الشفاعة لتنال كل إنسان منا. بل كان صلى الله عليه وسلم مع ضيق العيش الذي كان يحياه ومع البلاءات التي كانت تمر عليه، كان قادرا صلى الله عليه وسلم على أن يدعو الله عز وجل بدعوة يعطيه الله عز وجل بها ما أراد. يدخل عبد الرحمن بن أبي عقيل على رسول الله بعدما قام من نومه وقد أثر الحصير في جنبه صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول: يا رسول الله ألا تسأل ربك ملكا كملك سليمان؟ يعني يا رسول الله، يعني هذا الضيق من العيش الذي تحياه الآن، ألا تسأل ربك ملكا كملك سليمان؟ فقال: يا عبد الرحمن، إن لصاحبكم، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، عند ربكم لشأن، ولكن يا عبد الرحمن ما من نبي إلا وكانت له دعوة، فمنهم من جعلها في دنيا كسليمان لما قال: رب هب لي ملكا، ومنهم من جعلها دعاء على قومه كما قال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. طب وأنت يا رسول الله، وأنت ماذا فعلت بدعوتك؟ قال: وأما أنا فادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. والله كلما وقفت مع هذا الحديث ومرت علي حياة النبي صلى الله عليه وسلم أمام عيني، والله إنني لا أعجب غاية العجب. ستة من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من مجموع سبعة يموتون بين يديه، وكان قادرا على أن يدعو الله بهذه الدعوة أن يبقي له ولده، ولكنه ادخرها شفاعة لأمته. كان صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال، تلوي الهلال تلوي الهلال، ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم شيء، وكان قادرا أن يسأل الله عز وجل نعيم الدنيا، ولكن ادخر الدعوة لنا. لا أنسى أبدا حصار مشرك مكة لرسول الله وغزوة الأحزاب وغدر اليهود واضطراب القلوب وزلزلة القلوب والأفئدة، وكان قادرا على أن يدعو هذه الدعوة، ولكن ادخرها لنا يوم القيامة. مرت عليه أشد البلاءات والمحن، طعن في عرضه صلى الله عليه وسلم، ورميت عائشة بالزنا، وكان قادرا أن يدعو الله أن يبين له حقيقة الأمر، ولكن صبر من أجل أن تكون هذه الدعوة لأمته يوم القيامة. هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم مع أمته، لا ينساها في صلاة أبدا، لا ينساها في دعاء، لا ينساها في ليله، بل لا ينساها في دعوته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان محب صادق لهذه الأمة. وإن من أعظم علامات ودلالات حبنا له كثرة ذكرنا عليه. هذه العبادة الغائبة بيننا، كثير منا يصلي، وكثير منا بيصوم، وكثير منا يقرأ القرآن، ولكن قليل من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبادة الجليلة التي هي من أعظم وأجل العبادات عند الله، ما تتمنى في الدنيا وما تتمنى في الآخرة إنما يناله الإنسان بكثرة ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، وبكثرة الصلاة عليه. هذه العبادة التي قال الله عز وجل لنا لهذه الأمة على سبيل الأمر: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عبادة من أجل العبادات، تنال بها أعظم الكرامات في الدنيا والآخرة، ولكن يقصر فيها بعض الناس. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، وهذا الحديث أخاطب به كل إنسان مهموم، فينادي في الناس: أيها الناس، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، فقال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي بالليل، أي من دعائي وأنا بدعو ربنا سبحانه وتعالى، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال يا أبي، قال أبي: الثلث يا رسول الله. قال يا أبي: الثلث كثير وإن زدت فهو خير. قال: النصف يا رسول الله. قال: كثير وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك دعائي كله يا رسول الله. فقال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك، ما أصابك من هموم الدنيا يكفيك الله عز وجل إياها، وأما ذنبك فيغفره الله تبارك وتعالى لك. إن أكثر الناس قربا من نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ليسوا أصحاب الأموال الكثيرة، ولا من أصحاب السجود والركوع الكثير، ولكن أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أكثر الناس عليه صلاة في الدنيا. لذا قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام يصلي علي، وإن أقربكم مجلسا مني يوم القيامة أكثركم صلاة علي. قرب الآخرة من النبي صلى الله عليه وسلم تحدده أنت على قدر ذكرك وصلاتك عليه صلى الله عليه وسلم، بل مضاعفة الله عز وجل لحسنات العبد، وتكفير الله سبحانه وتعالى للسيئات، ورفعة الدرجات في الآخرة مرهونة بكثرة صلاتك عليه صلوات ربي وسلامه عليه. كان صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: جاءني جبرائيل آنفا وبشرني ببشرى من عند الله عز وجل. وكان سبب الحديث أن الصحابة رأوا رسول الله سجد ذات يوم سجدة أطالها جدا، فقالوا: يا رسول الله، فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال: أتاني جبرائيل أنفا وأخبرني وبشرني بأن الله عز وجل قد أعطى لمن يصلي علي صلاة واحدة أن يصلي الله عز وجل بها عليه عشرة،
ويرفعه الله عز وجل في الجنة 10 درجات ويكتب له 10 حسنات ويمحو عنه 10 سيئات. وإذا كان الإنسان منا يوم القيامة سيلقى الله وحده يرجو الشفيع الذي يشفع له بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون، في يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فإن رسول الله في هذا اليوم لن يتركك أبدا طالما كنت كثير الصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. انظر إلى هذا الحديث على قلة العمل فيه، وانظر أيضا على عظم الأجر الذي يعطيه الله عز وجل لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10، أول ما تصحى من النوم تصلي على النبي 10 مرات، كم تأخذ منك من الوقت؟ كم تأخذ منك من الجهد؟ لا شيء. من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 حلت له شفاعتي يوم القيامة. انظر إلى هذا الأجر العظيم، وانظر إلى قلة العمل، عمل قليل جدا، العمل بسيط لا يأخذ منا جهدا ولا وقتا، ومع ذلك يعطيك الله عز وجل الشفاعة يوم القيامة بسبب كثرة صلاة الإنسان منا على نبينا صلى الله عليه وسلم. بل إن من أعظم الشرف أن يذكر الإنسان منها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. وإذا كان الإنسان منا في الدنيا يفرح أن يذكر باسمه عند كبير من الكبراء، فإن الشرف الحقيقي أن تذكر أنت باسمك واسم أبيك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل بقبري ملكا معه أسماء الخلائق، فلا يصلي علي أحد إلا وقال الملك: يا محمد عليه الصلاة والسلام إن فلان ابن فلان يصلي عليك. هذا هو الشرف، أن تكون معروفا مشهورا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل عظيم الشرف أن تنال الصلاة من رسول الله عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد من أمتي يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. الله أكبر، الله أكبر. ما أعظمه من شرف أن يكون الذي يرد عليك السلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من أحد من أمتي يسلم علي إلا رد الله علي روحي بصورة لا يعلمها إلا الله، حتى يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإنسان السلام. كثير من الناس إذا أراد الحج أو العمرة يقول لمن خرج للحج أو العمرة: بلغ النبي منا السلام صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا أقول لك: حيثما كنت فبلغ سلامك لرسول الله، وانت في المسجد بلغ سلامك لرسول الله، وانت في شغلك بلغ سلامك لرسول الله، حيثما كنت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. فما من مرة أبدا تصلي فيها على رسول الله إلا وتصل هذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا والله أبشرك بهذه البشرى العظيمة، هذه البشرى العظيمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد المحبين الصادقين من إخوانه وأصحابه، لما قال: يا رسول الله، قمت الليلة كلها جعلت دعائي لك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك، يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. بمعنى أي سيجعل الله لك من أمرك يسرا. لو في يوم من الأيام بتمر بضيق، لو في يوم من الأيام بتمر بهم، لو في يوم من الأيام بتمر بمحنة أو بأزمة من الأزمات، معك مفتاح انفراج الأزمات، مفتاح انفراج الأزمات، صلي كثيرا على النبي صلى الله عليه وسلم. بل والله يا إخواني أنا لا أعلم شيئا سببا لعطاء الله عز وجل بعد فضل الله على عباده من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مفتاح كل خير لعباد الله سبحانه وتعالى. وأنا أحذر نفسي، والله أحذر نفسي وأحذر إخواني من تضييعهم لهذه العبادة، أحذر نفسي وأحذر إخواني من تضييعهم لهذه العبادة التي فرط أو قصر فيها البعض. فنبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا أن تخلو مجالسنا من الصلاة عليه، حذرنا من أن يذكر بين أيدينا ولا نصلي عليه. فحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يجلسون في مجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم هذا عليهم حسرة يوم القيامة. كم من المجالس جلسنا فيها لم نذكر فيها ربنا، وكم من المجالس جلسنا فيها لم نصلي فيها على نبينا صلى الله عليه وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: هذه المجالس تكون حسرة على الناس يوم القيامة. أنا أحذر نفسي وأحذر إخواني أن يذكر رسول الله بين أيدينا ولا نصلي عليه. فلقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: من خطئ الصلاة علي، من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي إلا خطئ طريق الجنة يوم القيامة. اللي النبي يذكر عنده، اللي النبي يذكر عنده يذكر أمامه ولا يصلي عليه، أخطأ الصلاة عليه إلا أخطأ طريق الجنة يوم القيامة. بل والله أنا لا أعلم إنسانا يذل يوم القيامة كهذا الإنسان الذي قصر وفرط في الصلاة على رسول الله. يصعد النبي منبره فيقول في الدرجة الأولى آمين، وفي الثانية آمين، وفي الثالثة آمين. فسأله الصحابة: يا رسول الله، يعني ما هذا الذي فعلت؟ قال: جاءني جبرائيل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأكبه الله في النار قل أمين، فقلت أمين. ثم قال: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحد أبويه فلم يغفر له بهما فأكبه الله في النار قل أمين، فقلت أمين. يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأكبه الله في النار قل أمين، فقلت أمين. حسرة إن الإنسان منا يضيع للصلاة على النبي، حسرة والله. العطاء كله في صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم، العطاء كله إن الإنسان منا وهو قاعد كده. للأسف للأسف بنرى بعض الناس عندهم كده لا مبالاة في الصلاة على رسول الله. من المشاكل الموجودة عندنا بيكتب حاجة فيكتب قال النبي صلعم، قال النبي ويعمل بالقوسين صاد. أهذا هو مقام النبي في قلبك؟ ده مقام النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا؟ من المشاكل الكبيرة إن الإنسان منا لا يقدر هذه العبادة حق قدرها. كان الإمام مالك رحمه الله إذا جاءه طلبة العلم فقالوا: يا إمام حدثنا. قال: فقه أم حديث؟ عايزين فقه ولا حديث؟ قالوا: فقه. يخرج على حاله ليحدثهم. أما إذا قالوا له: حدثنا بحديث رسول الله، دخل فاغتسل وتطيب وارتدى أفضل ما عنده، ثم خرج ليحدث الناس بسكينة ووقار، فقالوا له: تفعل في مجلس الحديث ما لا تفعل في الفقه. قال: أقول قال رسول الله ولا أتطيب لهذا المجلس. شوف إزاي كانت مسألة الصلاة عندهم بهذه الحال. كان زين العابدين رحمه الله رحمة وسعة كثير الدعابة بين الناس، فإذا قال للناس قال رسول الله اصفر وجهه، وشه اصفر تعظيما وإجلالا لمقام النبوة. وكان محمد الباقر رحمه الله رحمة واسعة كان إذا خرج للناس ليحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكاد الناس لا يفهمون منه من شدة بكائه إذا قال قال رسول الله. مفتاح العطايا لينا في الدنيا ومفتاح العطايا في الآخرة هو موكول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنت كم مرة دعوت الله عز وجل ولم يستجب لك؟ أنت كم مرة سألت الله مسألة ولم يعطيها الله لك؟ ودائما ما تسأل لماذا دعوت الله فلم يحقق الله عز وجل ما طلبت، ولماذا دعوت الله فلم يستجب لي كما قال في القرآن، وأنا أقول لأنك لم تصدر دعاءك بالصلاة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو الله، أول ما بدأ الدعاء كده أم رفع يديه، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. فقال النبي: عجلت أيها الداعي، اصبر، إذا أراد أحدكم أن يسأل الله مسألة فليبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، وليثني عليه، وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ليه يا رسول الله؟ ليه قبل ما أبدأ بالدعاء بتاعي أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ باختصار الإجابة تأتي من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كل دعاء محجوب، كل دعاء محجوب بين السماء والأرض حتى يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل دعاء لا يستجاب إلا إذا قدم الإنسان منا دعاءه بالصلاة على رسول الله. فإذا قدمت دعاءك بالصلاة على رسول الله وأنهيت دعاءك بالصلاة على رسول الله، فالله أكرم من أنه يقبل بداية الدعاء ونهاية الدعاء ويرد ما بينهما. ابدأ دعائك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم في دعاء القنوت، يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذكره صلى الله عليه وسلم، ويختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقتها خلاص يحقق الله عز وجل لك ما أردت. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة جليلة، عبادة لسانية، يعني لا تحتاج منا لمجهود، لا تحتاج منا لتعب، ولا تحتاج منا لعناء، ولكن والله السعيد منا الفائز منا من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاة عليه. ويكفينا في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام يصلي عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن كنا قد حرمنا في الدنيا من رؤيته فلا تحرمنا يا ربنا يوم القيامة من شفاعته ولا من الحشر معه وفي زمرته وتحت لوائه. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة جدا بيتأكد فيها ويستحب فيها استحبابا قويا أن يجتهد الإنسان في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون في هذه الحالة الصلاة تكون في هذه الحالة الصلاة عليه على سبيل الاستحباب. وهناك مواطن لا تصح فيها العبادة إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة عندئذ تكون واجبة وركن من أركان العبادة. فمن المواطن التي تكون فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن فرض مفروض على العباد، تبطل العبادة بعدم ذكرها أو عدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاتك أنت. فمن صلاة يصليها الإنسان إلا وهو يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته، وهذه الصلاة التي تكون في التشهد للصيغة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخر الحديث، هذه الصلاة الإبراهيمية مما تكاد تكون اتفقت عليه كلمة فقهاء الملة أنها ركن من أركان الصلاة، لا تصح صلاة الإنسان أبدا إلا بهذه الصلاة. ومن مواطن أيضا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية، وهي أيضا من أركان صلاة الجنازة، لا تصح صلاة الجنازة إلا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في صلاة العيد ما بين التكبيرات في صلاة العيد، هنا أيضا من المستحب للإنسان أن يصلي على النبي بين التكبيرات. يسأل ابن مسعود رضي الله عنه: ماذا يقول الإنسان بين تكبيرات العيد؟ فقال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المواطن أيضا التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. الله الواحد بيحزن، يحزن غاية الحزن إن بعد الأذان تجد كثير من الناس يفرطون في أجور عظيمة كأجر ترديد الأذان خلف المؤذن، وأجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلف الأذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة ولا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. ومن المواطن أيضا في أذكار الصباح والمساء، فهذه من الأذكار المهمة جدا في حياة الإنسان، حتى يدفع الله عنك الضر والسوء والمكروه. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا حلت له شفاعتي يوم القيامة. ومن الأذكار أيضا التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأوقات عند دخول المسجد وعند الخروج منه، تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من أهم المواطن التي ينبغي علينا أن نؤكد عليها، أنه لا ينبغي لإنسان أبدا أن يجلس في مجلس ولا يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. فاسمعوها مني: إن أمتن المجالس وأسوأ المجالس وأرذل المجالس وأقبح المجالس عند الله عز وجل تلكم المجالس التي يجلس فيها الإنسان ولا يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون في مجلس لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان مجلسهم حسرة عليهم يوم القيامة. تخيلت في يوم من الأيام مجموعة من الناس قاعدين في مجلس أمامهم حمار أعزكم الله قد مات وتعفن، يخرج الدود من بطنه، وهم يتناولون من هذا الحمار يأكلون منه. هل هناك مجلس أنتن من هذا المجلس؟ هل هناك مجلس أسوأ من هذا المجلس؟ النبي يقول: كل مجلس يجلس فيه الإنسان ويكون حاله ألا يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حاله مثل هذا الحال. في مجالسنا احنا عايزين نعلم أولادنا، عايزين نعلم أولادنا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيها السادة، ما عادش لينا عذر، احنا ملناش عذر في هذا الزمان اللي العلم تقدم فيه بهذه الصورة ان احنا ألسنتنا تغيب او تنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كم البرامج اللي موجودة الان على النت اللي ممكن تحملها على تليفونك، اللي كل 10 دقائق، كل ربع ساعة، كل شوية ذكرت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كمية البرامج دي كثيرة جدا. انت النهاردة حمل هذا البرنامج، حمل البرنامج ده على التليفون بتاعك، وانت اللي بايدك تظبط البرنامج، عايز يذكرك كل 10 دقائق، كل 5 دقائق، كل دقيقه، كل ساعه بالصلاه على النبي، انت اللي بتظبط ده بايدك. احنا محتاجين النهارده ان البرنامج ده يشتغل في بيوتنا. والله يا اخواني، والله لما يكون في بيتك 3-4 تليفونات فيها البرامج دي، وطول ما احنا قاعدين في البيت التليفون بتاعي عمل التنبيه: صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي على محمد وآل محمد. شوية بعدها بشوية زوجتي المنبه بتاعها بتاع التليفون بتاع البرنامج: صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوية وبنتي والبرنامج بتاعها: صلي على رسول الله. انتوا متخيلين شكل البيت لما يكون الصلاة على النبي فيه بهذه الصورة؟ متخيلين كمية الرحمات اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينزلها علينا؟ انتوا متخيلين كمية الفضل اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيها للإنسان لما يكون الكل اللي في البيت بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتوا متخيلين الأجر؟ متخيلين القدر؟ متخيلين بعد ذلك قرب العبد من نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بالصلاة، بس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نحتاجه تدعيم أواصر المحبة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، نكثر من الصلاة عليه. ولابد أن نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عز وجل بها عليه 100. ومعنى صلاة الله على العبد حتى يعي الإنسان منا ما يقول وهو يصلي، حتى يعي الإنسان منا هو يعني إيه صلى الله عليه عشرا، يعني صلى الله عليه 100. أما صلاة الله تبارك وتعالى على عبده فلها معنيان. أما المعنى الأول فالله عز وجل يثني عليك في الملأ الأعلى بحسن هذا العمل الذي تقوم به. فأنت في الأرض تصلي على رسول الله وتذكره، وربك تبارك وتعالى في الملأ الأعلى يصلي عليك ويذكرك. المعنى الثاني، الصلاة تأتي بمعنى المغفرة. الصلاة تأتي بمعنى المغفرة، يعني أن الإنسان منا إذا صلى على النبي مرة صلى الله بها عليه عشرة، أي غفر الله له، غفر الله له. ما أحوجنا في هذا الزمان اللي نفوسنا مليانة هموم، ما أحوجنا في هذا الزمان اللي الإنسان مليان كرب وشدة وهم، ما أحوجنا في هذا الزمان اللي أصيب فيه كثير من الناس بالضغط النفسي واكتئاب وضغوط نفسية، ما أجملنا في هذا الزمان إن إحنا نزيل عنا كل هذه الهموم بكثرة الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، الصلاة على النبي عبادة جليلة بسيطة، مش محتاجة منا مجهود، مش محتاجة منا تعب، والمطلوب منك اجتهد في الصلاة على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر اجتهادك يبلغك الله تبارك وتعالى رفقته يوم القيامة في أعلى جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا رفعته عنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أقم الصلاة.